السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حمد عباده المقرين بفضله وعظيم إحسانه وكرمه. له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. له الحمد فوق ما نقول وخير مما نقول، له الحمد لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث التي ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله ما يتصل بصفات الله عز وجل وأسمائه. ولا ريب أن الله جل في علاه أخبر في كتابه عن أسمائه وصفاته، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبرا بينا مكملا لما جاء في الكتاب من الخبر عن الله عز وجل وعن جليل أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. لهذا ينبغي للمؤمن أن يجد وأن يجتهد في معرفة ما لله عز وجل من الكمالات، وأن العلم بذلك مما يزيد في قلب العبد محبة الرب سبحانه وبحمده. فبقدر علمك بالله ومعرفتك له جل في علاه يقوم في قلبك من حبه وتحقيق العبودية له ما يكون سعادة لك في الدنيا والآخرة. نقرأ ما يسر الله تعالى من النصوص النبوية التي فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا بيان منزلة السنة في العقائد والشرائع. والمراد بالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، أي دلالات على معناه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن مبينة له، كما قال تعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين ما أنزل الله لفظه ومعناه، فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقا ظاهرا مما توارثته الأمة عن نبيها، كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس لفظ القرآن ومعناه، والأحاديث جاءت في هذا الباب كما جاءت الآيات مع زيادة تفسير في الحديث، كما أن أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها لمجمله ومع ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآن. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكتاب والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ألا إنه مثل القرآن وأكثر. فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن وعلمها لأمته تتناول ما تكلم به في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر والأمر.
هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيّن فيه منزلة السنة من القرآن. السنة هي آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله أو تقريره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الواسطة بين الخلق وبين الخالق، بين الناس وبين ربهم، في تبليغ الشريعة وبيانها. فقد أنزل الله تعالى عليه القرآن وجعل بيانه وإيضاحه مهمة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. يقول جل في علاه في بيان منته عليه سبحانه وبحمده بإنزال القرآن، قال: وأنزل إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي تبليغ القرآن، ويضاف إلى هذه الوظيفة وظيفة التبليغ وظيفة البيان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن، وهو أيضا يحكم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل القرآن ليحكم به بين الناس. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم، وهي ما نقل عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات، كانت بيانا للقرآن وتفسيرا له وإيضاحا لمعانيه. فالقرآن يأتي مجملا غير مفصل، فيأتي البيان والتفصيل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريراته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا يمكن أن يفسر القرآن بمعزل عن العلم بهدي وسنة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وكل من رغب في فهم القرآن بعيدا عن إدراك ما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لا يدرك علما ولا يصيب رشدا، لأنه فقد البيان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد بيان من أوكل الله تعالى إليه البيان. فالسنة تفسر القرآن، تكشف معانيه وتبين مجملة، وتفصل ما أبهم فيه وتدل عليه وتعبر عنه. فإن ذاك هو عمل ووظيفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا فرق في ذلك بين الأحكام والعقائد، إذ إن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم نوعان: علم يتعلق بالله عز وجل وهو علم العقائد، وعلم يتعلق بالطريق الموصل إليه وهو بيان الأحكام والشرائع. وكلاهما جاء في القرآن وجاء في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة ومبينة وموضحة لما أجمل ولم يبين من الآيات والأخبار التي جاءت في القرآن، سواء كان ذلك فيما يتصل بالأحكام أو فيما يتصل بالعقائد. وقد اتفق الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من علماء الأمة أن السنة بيان للقرآن، وكل من هجر السنة وقع في أنواع من الانحراف والضلالة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن أو أوتيت الكتاب ومثله، أي في البيان والإيضاح ووجوب اللزوم والالتزام والرجوع إليه مع القرآن، وهي سنته صلوات الله وسلامه عليه. وهي الحكمة التي أنزلها الله تعالى على رسوله مع القرآن وعلمها لأمته، فإن الحكمة تتناول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وكل من رام معرفة الله عز وجل وتحقيق سلامة الديانة لا بد له من الرجوع إلى السنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فبه يتم الدين ويكمل. هذه المقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان ضرورة الرجوع إلى السنة في فهم ما جاء في القرآن من الخبر عن الله عز وجل، وأن المرجع في فهم أسماء الله وصفاته وما أخبر به عن نفسه، المرجع في ذلك فهما وإدراكا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بربه، وهو أفصح الأمة لسانا، وهو أنصح الخلق للخلق، فجمع الله له هذه الخصال التي دلت على وجوب قبول خبره. فعلمه صلى الله عليه وسلم أعلى العلوم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولسانه أفصح الألسن، فلا أبين من لسانه ولا أوضح من بيانه. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من ذلك: أعطيت جوامع الكلم، أي أعطي من الفصاحة والبيان والاختصار في القول ما لم يعطه نبي قبله صلى الله عليه وسلم. والثالث أنه أنصح الخلق للخلق، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، فكمل له كل موجبات القبول لقوله، فهو أعلم الخلق، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق بيانا وإيضاحا. فمن عدل عن سنته إلى أقوال وآراء فإنما يخرج من النور إلى الظلمات، إذ إن النور في قوله والهدى فيما نقل عنه والصواب ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوجب على كل ناصح لنفسه في عقيدته وفي أحكام دينه ألا يخرج عما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه في العقائد وفي الأحكام، وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في طاعته، قبول خبره، لزوم أحكامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يدخل الناس ولهذا يدخل على الناس الضلال من قبل الهجر والخطأ في التعامل مع السنة. وما ضل قوم في فرق الضلال وطوائف الانحراف إلا لتقصيرهم في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما يأخذ الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم ذلك ويعظم ذلك يفوز بالنصيب الأوفى والحظ الأوفر في الاهتداء إلى الصراط المستقيم والنجاة من طرق الضلال وسبل الغواية والانحراف. يذكر رحمه الله بعد هذه المقدمة جملة من الأحاديث النبوية التي تبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صفات الله عز وجل. وأهل السنة يجرون في صفات الله تعالى وأسمائه على نحو طريقتهم فيما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه لربه جل في علاه، ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل وما ذكره أهل العلم في ذلك.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. في هذا الحديث الشريف إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، وقد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. وهذا الحديث حديث مشهور رواه عامة الصحابة. ومع هذا الإثبات يصان جل وعلا عن الظنون الفاسدة، فإن مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، العلي في دنوه، القريب في علوه. سأل بشر بن السري حماد بن زيد في حديث النزول: أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. وقد تأول هذه الصفة أهل الكلام بأنواع من التحريف المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. قال البخاري وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب يزول عن مكان، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وجمهور أهل السنة يقولون: إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، كما نقل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالى، وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على الآيات، وسيأتي مزيد بحث فيه إن شاء الله تعالى.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول جل في علاه: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الشريف أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفاض في السنة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، واتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها، فإنهم متفقون على إثبات هذا الحديث والإيمان به، وهو متضمن الخبر عن نزول الله جل في علاه إلى السماء الدنيا. والسماء الدنيا هي السماء التي تكون أول الطباق، أقرب السماوات إلى الأرض، وسميت بالدنيا لأنها أقرب السماوات إلى الأرض، فهي دنيا من الدنو وهو القرب. ويمكن أن تضاف أيضا إلى الدنيا التي هي محل اختبار الناس وابتلائهم. وعلى كل حال، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الله عز وجل، وهو نزول في وقت محدد حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو آخر الليل. وهذا النزول الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم متكرر كل ليلة، ذاك من فضله وإحسانه وعظيم رحمته ورأفته وجوده ولطفه بعباده سبحانه وبحمده، فإنه يدنو جل في علاه على الوجه اللائق به، ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، ويقول جل في علاه ثلاثة جمل كلها حث وترغيب للعاملين، فيقول جل في علاه: من يدعوني فأستجيب له، أي من يناديني ويطلب مني بدعائه، سواء كان الدعاء هنا دعاء سؤال وطلب، أو دعاء عبادة بالتقرب إليه جل في علاه بصلاة وتلاوة ذكر ونحو ذلك مما يشرع في هذا الوقت من الأعمال الصالحة. فقوله من يدعوني يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة والمسألة، دعاء العبادة والطلب، ودعاء المسألة، دعاء العبادة والمسألة ودعاء دعاء العبادة والخضوع ودعاء الطلب والمسألة. فالدعاء نوعان، دعاء العبادة يشمل كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل من الصلاة والزكاة والصوم والحج، كل هذا دعاء، لأنه يعمل العبد بذلك أو يعمل العبد ذلك رجاء ثواب الله عز وجل ورغبة منه في النجاة والفوز بالأجر والجزاء الوفير من الله عز وجل. وأيضا دعاء المسألة والطلب وهو سؤال الحاجات منه سبحانه وتعالى. وقوله فأستجيب له، الاستجابة في مقابل السؤال والطلب هي بإحدى ثلاث خصال: إما أن يعطيه الله ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل، وإما أن يدخره له في الآخرة. فالاستجابة في قوله فأستجيب له هو بواحد من هذه الأوجه الثلاثة. وقوله من يدعوني فأستجيب له إذا كان المقصود به دعاء العبادة من الصلاة ونحوها، فالاستجابة في هذه الحال تكون بالأجر والجزاء والثواب على ما يكون من الطاعات والعبادات. فقوله صلى الله عليه وسلم من يدعوني فأستجيب له في الخبر عما يقوله الله عز وجل يشمل الاستجابة التي هي العطاء وإجابة السائل، ويشمل أيضا الاستجابة بمعنى القبول للعمل والإثابة عليه. أما ثاني الجمل فهي قوله سبحانه وبحمده من يسألني فأعطيه، والسؤال داخل في الدعاء إذ إنه نوع منه، وإنما ذكره لحث النفوس على التقرب إلى الله عز وجل في هذه اللحظة بالمسائل. والناس لا تنقضي مسائلهم ولا تنتهي حوائجهم، فلا يزالون في حاجة إلى فضله وإحسانه وبره وعطائه، فهو الغني وعباده الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالناس محتاجون إلى الله عز وجل في كل لحظاتهم، لا يستغنون عنه لحظة من اللحظات ولا شيئا من الزمن، فهم إلى الله فقراء وهم إليه جل وعلا في غاية الضرورة والحاجة. قال من يستغفرني فأغفر له، وهذا ذكر مسألة بعينها وهي الاستغفار. والسبب في هذا أن الاستغفار من أجل الأعمال، لذلك ذكره الله تعالى في أعمال أهل التقوى والصلاح وبالأسحار هم يستغفرون. فذكر الاستغفار على وجه الخصوص مع دخوله في الدعاء والمسألة تنبيه إلى أهميته، وأنه من المواطن التي يتفضل الله تعالى بها على العباد بجزيل المغفرة والعفو والصفح. هذا الحديث تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وهم أعلم الناس بالله، وهم أحرص الناس على الخير، وهم أشد الناس حرصا على معرفة معاني قوله صلى الله عليه وسلم، فقبلوا ذلك منه وآمنوا بما فيه، لم يعارضوه بآراء ولم يخالفوه بأوهام، ولم يوردوا عليه ظنونا وإرادات لإضعافه أو رده أو التشكيك فيه. وهكذا ينبغي للمؤمن عندما يسمع مثل هذا الحديث الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يجب عليه قبول ذلك والنظر إلى ما فيه من الرحمة والمنة والنعمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا تحفيزا للنفوس. والصحابة يوقنون أن الله تعالى ليس كمثله شيء، فنزوله الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نزول يليق به، لا يستلزم بحال من الأحوال معنى فاسدا أو نقصا أو عيبا، فالله منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وبحمده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له المثل الأعلى أي الصفة التامة الكاملة، وله الأسماء الحسنى جل في علاه، فلا يتطرق إليه عيب ولا نقص سبحانه وبحمده. ولهذا آمنوا بالنزول على الوجه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في أذهانهم أن ذلك يقتضي نقصا أو عيبا أو شيئا من هذه الأوهام التي يتكلم بها ضعاف الإيمان ممن امتلأت قلوبهم شبها وريبا فظهرت في ألسنتهم على نحو من الأسئلة، فتجد من يقول كيف ينزل، فيقال له نزوله يليق به سبحانه وبحمده، لا نعلم كيف نزوله لأن الكيف في أسماء في صفات الله تعالى مجهول، إنما نثبت نزولا يليق به لا يستلزم مماثلة المخلوقين، له فيه الكمال المطلق سبحانه وبحمده. ولهذا ما يريده بعض الناس من أن هذا الحديث يستلزم أن يكون الله نازلا إلى السماء الدنيا كل وقت، لأن الليل وثلث الليل ينتقل من مكان إلى مكان، هؤلاء لم يتدبروا ما في هذا الحديث من المعنى المقصود ببيان عظيم رحمة الله وفضله. والله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، كل يوم هو في شأن، فإذا جاءك الخبر عن الله عن أسمائه عن صفاته احذر أن تمثل، احذر أن تطلب كيفية، احذر أن ترد قول الله أو قول رسوله لوهم يرد في قلبك أو ظن فاسد يلقيه الشيطان على خاطرك، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. فآمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لذلك دون أن تورد عليه هذه الإرادات الباردة التي تخرج النص عن مدلوله، ولو كانت خيرا وبرا وعلما وهدى لسأل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طلبوا بيانها وإيضاحها، فلما سمعوها وأعرضوا عن ذلك دل أن المقصود هو ما اعتقدوه من الخبر عن الله عز وجل بما يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد ظل في هذه الصفة قوم فقالوا إن الذي ينزل ملك من الملائكة، وقال آخرون الذي ينزل هو أمر الله، وكل هذا فرار من إثبات ما أثبته الله لنفسه لاعتقادهم أن النزول الإلهي يقتضي نقصا، وهو يقتضي بيان كمال الرب برحمته وفضله وإحسانه على عباده، فهو الرؤوف الرحيم وهو جل في علاه الذي يبتدر عباده بالإحسان، رب العالمين ينادي عباده فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فينبغي إمرار ذلك على نحو ما دلت عليه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل، وعدم النظر إلى تلك الأسئلة والإرادات التي يريدها الموردون على مثل هذه النصوص، فإنها صدرت عن أعلم الخلق بربه وأفصح الخلق لسانا وأعظمهم نصحا وبيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. في هذه الأحاديث إثبات الفرح والضحك والعجب لله تعالى، وجميعها من الصفات الاختيارية الفعلية. أما إثبات صفة الفرح لله فقد جاء في الحديث الأول، وهذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس وغيرهم. وقد جاء أيضا وصفه تعالى بأنه يسر في الأثر والكتب المتقدمة، وهو مثل لفظ الفرح. وصفة الفرح في الحديث دالة على محبة الله تعالى للتوبة، إذ الفرح إنما يكون بحصول المحبوب. وأما الضحك فكثير في الأحاديث، بل أحاديثه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من إثباته لله تعالى نقص بحال. فإن الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم الرب قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه، فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال. وأما التعجب فقد جاء في القرآن الكريم، قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم. وقد جاء
بل عجبت
قال الله تعالى: بل عجبت ويسخرون. وقد جاء في أحاديث عديدة ولا يلزم من إثباته أي لازم باطل. فالعجب الموصوف به الله تعالى ليس مقرونا بجهل، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته. وأما قوله في حديث التعجب وقرب غيره، فالمراد قرب تغيره من الجدب إلى الخصب. فالمراد قرب تغييره من الجدب إلى الخصب. والتعجب تختلف دلالته بين الرضا والغضب حسب سياقه، ذلك أنه كما يدل على محبة الله لفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة، ويعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة ونحو ذلك. وقد يدل على بعض الفعل نحو قوله: وإن تعجب فعجب قولهم، وقوله: بل عجبت ويسخرون، وقوله: كيف تكفرون بالله، وقوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه نحو قوله: كيف يكون للمشركين عهد. وقد يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله نحو قوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. ولم يثبت أهل الكلام هذه الصفات جميعا، معتمدين في ذلك على عقولهم التي سكنتها أوهام كاذبة وظنون فاسدة، فنفوا عن الله الصفات الاختيارية لأنها حادثة تستلزم الحدوث، وهذا ممتنع في صفات الله، فصفاته كلها قديمة. وكذلك لتوهمهم أن إثبات هذه الصفات يستلزم النقص، فقالوا في نفي الضحك عن الله بأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر. وقالوا في نفي العجب بأنه استعظام للتعجب منه.
هذه الأحاديث الثلاثة كلها في إثبات صفات الفعل لله عز وجل، وأنه سبحانه وبحمده يفعل ما يشاء. ولا ريب أن الله تعالى أخبر في كتابه عن أفعاله، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله الاختيارية تليق به، وهي منوطة بمشيئته، ثابتة له على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده. فالحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم الفرح الذي يكون من الله جل وعلا لتوبة التائب، فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح صاحب الراحلة الذي أضاعها وأضلها في الصحراء ثم وجدها من غير سعي منه. فالله سبحانه وبحمده أشد فرحا بالعبد بتوبة العبد من صاحب الضالة تعود إليه ضالته ويجد ضائع ماله من غير جهد ولا طلب. وهذا فيه الخبر عن عظيم رحمة الله بعباده، وهو يدل على عظيم محبته جل في علاه للتوبة، وأن التوبة تقع منه هذا الموقع العظيم الجليل، إذ إن الله تعالى يفرح بها، وما فرح الله تعالى به سبحانه وبحمده فإنه يحبه، وهو مما يندب إلى التحلي به كما دل عليه الحديث الشريف. وأما الحديث الآخر وهو إثبات صفة الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضحكه، وهذا يدل على رضاه جل في علاه بهذه الحال. والخبر عن ضحك الله عز وجل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه متواتر، وهو دال على عظيم صفاته وكماله سبحانه وبحمده. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم الرب قنطين، أي بسبب قلة المطر أو جدبه وقحط الأرض فيظل وقحط الأمطار فيظل يضحك سبحانه وبحمده، يعلم أن فرجكم قريب. لما سمع ذلك أبو رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة الكرام، قال: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ يستفسر هل يضحك ربنا جل في علاه؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم علق أبو رزين رضي الله تعالى عنه على هذا الخبر فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر كيف كان أثر هذا الخبر على هذا الصحابي الكريم الذي استدل بهذا الوصف على عظيم إحسان الرب جل في علاه، وأن ضحكه سبحانه وبحمده موجب لعطائه، مؤذن بكريم إحسانه، وجزيل بره لعباده وجزيل بره بعباده سبحانه وبحمده. وأما الحديث الثالث فهو حديث رواه غير واحد من أهل العلم بإسناد لا بأس به، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، أي من إياسهم. فالقنوط هو شدة اليأس من الإجابة والعطاء، وقرب غيره أي واقتراب زمن تغييره سبحانه وبحمده. فيعجب الله عز وجل من حال الناس تمتلئ صدورهم قنوطا من فضل الله وإحسانه، والفرج قريب منهم، والفرج والتغيير إلى الأحسن والأفضل بين أيديهم يوشك أن ينزل بهم. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. وهذا يدل على إثبات صفة العجب لله عز وجل، التعجب لإثبات يدل على إثبات صفة التعجب لله. وليعلم أن التعجب لا يلزم منه الجهل، ولا يلزم منه نقص من المعاني التي يمكن أن يتوهمها المتوهمون. فالتعجب يكون للرضا بالشيء ولتعظيمه ولخروجه عن نظائره. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن تعجبه من بعض حال عباده، وذلك تعظيما لهذه الحال ورضا بها. وقد يكون التعجب أيضا في سياق عظيم الغضب وشدة المقت، كما قال جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. فإن العجب هنا دال على عظيم مقته جل في علاه وغضبه على هؤلاء الذين بيّن لهم ما بيّن ودلهم على سبل الهدى والرشاد، مع إصرارهم على ما هم عليه من الكفر والعناد. ولذلك قال: كيف تكفرون بالله؟ وقال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وقد يأتي التعجيب في سياق نفي الحكم وعدم ثبوته، كما قال تعالى في عهود المشركين: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي لا يكون ذلك. فالاستفهام هنا والتعجيب هنا نفي لما يتوهم من التزام العهود مع نقض هؤلاء للعهد الذي بينهم وبين أهل الإسلام. والمقصود أن هذه الأدلة دالة على إثبات هذه الصفات لله عز وجل، وهي من صفات الفعل النزول والفرح والضحك والتعجب. والله سبحانه وبحمده له الصفات العليا وله الكمال المطلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. متفق عليه. في هذا الحديث إضافة القدم والرجل لله تعالى، وهي صفة خبرية يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى. وقد ضل في هذه الصفات فريقان من الناس، المعطلة والممثلة. فغلط في هذا الحديث المعطلة الذين أولوا قوله قدمه بنوع من الخلق، كما قالوا الذين تقدم في علمه أنهم أهل النار، حتى قالوا في قوله رجله كما يقال رجل من جراد. وغلطهم من وجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي، كما قال في قوله لا يزال يلقى فيها. الثاني أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا، كما تدل عليه الإضافة. الثالث أن أولئك المؤخرين إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها واكتفائها بهم، فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم، وإن كانوا من أكابر المجرمين فهم في الدرك الأسفل وفي أول المعذبين لا في أواخرهم. الرابع أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيها فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها شيء. الخامس أن قوله لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء، فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها. وليس في قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر، والأول أحق به من الآخر. وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم، فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم، وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة حتى قالوا كيف يدخل بعض الرب النار، والله تعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث، فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها وفي رواية فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن وعزتك، فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم، كما أقسم على نفسه إنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين، فكيف تمتلئ بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق. وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها، والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكن، أو ساكنا فيتحرك، ويركض جبلا فيتفجر منهما، كما قال الله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وقد يضع يده على المريض فيبرأ، وعلى الغضبان فيرضى. وقول جهنم هل من مزيد على سبيل الطلب، أي هل من زيادة تزاد في، والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس. وقولها قطن قطن أي حسبي حسبي.
هذا الحديث الشريف الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كثافة من يرد النار، نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله السلامة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها، لا تزال جهنم يلقى فيها، أي من أهلها الذين استحقوا دخولها. وهي تقول هل من مزيد، أي هل من داخل زيادة على من فيها، حتى يضع الرب حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. فإذا كان كذلك قال صلى الله عليه وسلم فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. هذا الحديث خبر عن حال من أحوال يوم القيامة، وأحوال يوم القيامة لا تدركها العقول لأنها من الأمور الغيبية التي لا يمكن لأحد أن يستوعبها بذهنه، لا فيما يتعلق بالخبر عما يكون عليه حال الخلق، ولا فيما يتعلق بالخبر عن فعل الخالق جل في علاه. أما فعل الخلق فإن الله تعالى أخبر في كتابه عن أنه يحشر المجرمون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقد جاء في الحديث أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا له يا رسول الله كيف يحشرهم على وجوههم، كيف يحشرهم على وجوههم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. فقاطع صلى الله عليه وسلم كل توهم يمكن أن يرد على النص بأن أحوال يوم القيامة حال خارج عما ألفه الناس في الدنيا وما اعتادوه وما جرى عليه حالهم، فإن أحوالهم مختلفة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فذاك يوم مختلف عن هذا اليوم، ليس له نظير ولا له مثيل فيما يدركه الناس من حال الدنيا. وكذلك خبر الله تعالى عن نفسه هو خبر عن غيب لا يمكن أن تدركه عقولهم، لأنهم لا يدركون من تلك الأخبار إلا معانيها دون صورها وكيفياتها. ولهذا عقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالخبر عن الله أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تكييف ومن غير تمثيل، يعني من غير تصوير ولا تشبيه، يمثلون فيه خبر الله تعالى الذي أخبر به عن نفسه بما يدركونه من حال الخلق. فالخبر عن وضع الله تعالى جل في علاه رجله وقدمه على النار أو في النار فينزوي بعضها على بعض هو مما يجب على الإنسان أن يعتقده دون أن يتوهم في ذلك كيفية. فالله سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أن استواءه مجهول فكذلك نزوله مجهول، وكذلك وضعه قدمه جل في علاه مجهول. وليعلم أن أهل السنة والجماعة استدلوا بهذا الحديث أو أخذوا من هذا الحديث إثبات صفة القدم لله عز وجل، وليس في هذا تمثيل، فنحن نثبت أن لله عينا وأن له يدا سبحانه وبحمده، ولا يتطرق إلى قلوبنا شيء من التمثيل، فليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. لكننا نؤمن بما دلت عليه النصوص ولا ندخل في تلك النصوص بتأويل أو تحريف أو غير ذلك مما يفعله من يفعله ممن امتلأت قلوبهم تمثيلا وتكييفا ففروا من ذلك إلى التعطيل إلى التحريف والتعطيل. فيجب على المؤمن إذا سمع مثل هذه النصوص أن يؤمن بها وأن يقر بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مستصحبا هذه القواعد التي دل عليها الكتاب والسنة أن الله ليس كمثله شيء وأنه سبحانه السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي مفسر. في هذين الحديثين إثبات أن الله تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وأنه سبحانه يتولى كلام عباده يوم القيامة. وظاهر حديث تكليم الله لعباده يوم القيامة عموم تكليمه لكل أحد حتى الكفار، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفي الترجمان بنفي الترجمان تأكيدا وتحقيقا للتكليم الله وأنه لا واسطة فيه. والقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة. وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة، وقد وردت أحاديث صحاح وحسان تصرح بأن جميع الناس ذكورهم وإناثهم مشتركون في تكليم الله لهم. وقد تقدم البحث في صفة الكلام وسيأتي مزيد إن شاء الله.
هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيه الخبر عن نداء الله عز وجل عن قول الله عز وجل لآدم يوم القيامة، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، أي أجيبك إجابة تلو إجابة وأطلب منك الإسعاد تلو الإسعاد. فينادي بصوت أي الله عز وجل إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أي من هم مستحقون للنار وهم أهل الكفر والعصيان نعوذ بالله من الخذلان. والشاهد من هذا الحديث إثبات تكليم الله تعالى لآدم، وإثبات أن كلامه جل في علا حقيقة وأنه بصوت كما تقدم في الآيات الدالة على نداء الله عز وجل لعباده وندائه لبعضهم كندائه سبحانه وبحمده لموسى حيث ناداه الله عز وجل كما قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وأما الحديث الآخر في إثبات تكريم الله عز وجل يوم القيامة لكل أحد من البشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، أي سيتكلم معه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينك وبين الله تعالى من يترجم ومن يفسر. وهذا الكلام على نحوين، كلام إكرام ورحمة وتقريب نسأل الله أن نكون من أهله، وكلام توبيخ وتقريع وإقامة حجة وإعذار، وكلاهما ثابت للرب جل في علاه. فإن الله عز وجل يلقى الكافر يوم القيامة فيقول ألم أربعك، ألم أسودك، ألم أزوجك، فيعدد عليه من نعمائه سبحانه وبحمده ما لا يقول معه العبد إلا نعم بلى يا رب بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا أكنت تظن أنك ملاقي، يعني هل كنت تعتقد أنك ستلقاني وتجازى على عملك؟ فيقول الكافر لا يا رب لا يا رب لا كنت لم أكن أعتقد أنني ألقاك لتكذيبه باليوم الآخر. فيقول الله عز وجل اليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك أي أتركك، فالنسيان هنا بمعنى الترك. اليوم أنساك كما نسيتني أي كما تركت خبري وما جاءت به رسلي، كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله تعالى يكلم عباده يوم القيامة وما من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى ليس بينه وبينه ترجمان. وأما ما جاء من الأحاديث والآيات التي فيها نفي كلام الله عز وجل لبعض خلقه فذاك على وجه الإهانة لهم، وهو إما أن يكون في حال من أحوال يوم القيامة، وإما أن يكون الكلام المنفي كلام البر والرحمة والتقريب كقوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فقوله ولا يكلمهم النفي هنا لكلام الرحمة والتقريب والإحسان. ويمكن أن يقال إن نفي الكلام هو في بعض الأحوال وليس في كل أحوال يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم طويل فيه أحوال وأهوال، وهذه الأحوال ليست متفقة في كل ذلك اليوم، بل تختلف من حال إلى حال ومن حين إلى حين في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وأن يجعلنا ممن يقدم عليه آمنا يوم الفزع الأكبر. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. في هذه الأحاديث إثبات علو الله تعالى وفوقيته على جميع الخلق، وقد تواترت بذلك الأحاديث. وفي حديث الجارية دليل على أنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء كما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تكن مؤمنة، فإنها عندما أجابت النبي صلى الله عليه وسلم في السماء إنما أرادت العلو. وقد تقدم الكلام على هذا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رقية المريض، وهو حديث في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء: ربنا الله الذي في السماء. السماء هنا المقصود بها العلو، فالله تعالى هو العلي الأعلى جل في علاه سبحانه وبحمده. تقدس اسمك، أي تنزه وعظم اسمك، والاسم هنا ليس اسما بعينه بل جميع أسمائه مقدسة سبحانه وبحمده، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى. أمرك في السماء والأرض، أي حكمك في السماء والأرض، فالأمر هنا هو الأمر الكوني الشامل لكل ما يكون في السماء والأرض. كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أي كما أنك رحمت أهل السماء واتصفت بهذه الرحمة التي هي لك جل في علاك، فاجعل رحمة من رحمتك في الأرض. فقوله كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أي أنزل من رحمتك على عبادك في الأرض ما تغنيهم به عمن سواك، وتوصل إليهم كل بر وتدفع عنهم كل شر. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا أي تجاوز عنا واصفح عن كبير ذنوبنا وصغيرها، فالحوب هو الذنب الكبير والعظيم، والخطايا هي المخالفات بترك الواجبات أو فعل المحرمات. أنت رب الطيبين، أي الذي توصل إليهم كل ما يحبون من الخير. فالربوبية هنا ربوبية خاصة تقتضي الإنعام والإكرام، والربوبية نوعان: ربوبية عامة شاملة لكل الخلق الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة وهي ربوبيته لعباده الصالحين وأوليائه المتقين، وهي ما يتفضل به عليهم من ألوان النعم والألطاف. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرقية: أنت رب الطيبين. ثم قال: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أو هذا الوجع، الوجع يعني المرض، والوجع المريض، فيبرأ أي فيطيب ويشفى. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، تقدس اسمك، قوله في السماء أي في العلو. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني الله عز وجل. وقوله في السماء أي الله في العلو جل في علاه. ثم ذكر حديث العرش، قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وبحمده. وقوله للجارية أين الله؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقالت بفطرتها وما علمته من هدايات الشريعة في السماء أي في العلو. قال من أنا؟ قالت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان لصواب جوابها عن أين الله وعن من أنا، فقالت الله في السماء وقالت أنت رسول الله. وهذه الأحاديث كلها دالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فقد اجتمع على إثبات هذه الصفة جميع أنواع الأدلة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.